حديث مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي بالبرنامج. اليوم الحديث معك سيدة جورجيت رح يكون بمحورين. المحور الأول رح نحكي فيه طبعا عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لإعلان حقوق الإنسان، وأيضا المحور الثاني رح يكون عن السرقة عند المراهقين. رح نبدأ بذكرى اليوم، ذكرى الإعلان عن حقوق الإنسان. ياريت نأخذ فكرة من الناحية، طبعا كل شيء رح يكون من الناحية القانونية
أكيد. أول شيء مساء الخير، بمسي عليكم كلكم. ما فينا نمرق يوم مثل اليوم بمرور الكرام. هلأ مقدمتك كثير كانت شاملة وكاملة وواضحة يعني، وشرحت بداية الإعلان بالنسبة لحقوق الإنسان من بدايته للنهاية. أنا بس يلي بحب أذكر أنه حتى لو كتير عالم فكرة أنه هي مجرد كلمات أو هي مجرد حبر على ورق، بس هي كتير كلمات ناعمة ورقيقة وحساسة وكتير بتمس الإنسان، وكتير لازم نحن نآمن فيها. لأنه قد ما آمننا بالمبادئ إعلان حقوق الإنسان، قد ما سعينا لأنه نوصل، وقد ما سعينا لأنه نحققها على أرض الواقع.
حلو.
يمكن الناس عندهم نظرة تشاؤمية للإعلان، بس نحن لازم نطلع على النظرة التفاؤلية، ولازم نطلع على الإنجازات. إنجازات الإعلان أهم بيكون الهيئات اللي هي موجودة على الأرض، الاتفاقيات اللي هي موجودة وعم تتنفذ. يمكن أثارها ما عم بيطالني إلي بشكل شخصي أو ما عم بيطال شريحة معينة، بس هي أكيد الأثار موجودة وتطال شريحة من الناس. ما فينا ننكر أبدا يعني وجوده هالأعوام كلياتها
طبعا وهالدراسات وهال
ما فينا ننكر أنه ما في عنا حقوق، ما في عنا حريات. بس مثل ما أنا عندي حقوق، كمان أنا عندي واجبات.
صحيح.
يعني عقد ما بستوعب كفة هالميزان هاي، عقد ما بقدر مثل ما أنا إلي حقوقي بدي طالب فيها، كمان أنا عندي واجباتي بدي أديها. ما وحتى إذا بدي طالب مثلا وين حرية الإنسان قدام نسمع، لازم أعرف شو بدي، لازم أحدد هدفي، لازم أقرأ وأدرس وأعرف مبغاي لأقدر أقول تمام إعلان حقوق الإنسان بتاريخ كذا، المادة كذا، بالمؤتمر الفلاني أعطاني الحق بالنظرية الفلانية، هل تتناسب معي؟ هل فعلا في حال أنا طالبت فيها أنا ذات أحقية لأني أخذها ونفذها، متناسب مع المجتمع تبعي، مع ثقافتي؟ هي ما أنا فكرة مبهمة، هي فكرة مدروسة جدا. ومشان هيك منشوف أنه في كتير دول متحضرة ومتطورة معظم الاتفاقيات والبروتوكولات ما أنا موافقة عليها، ما أنا موقع عليها، لمجرد أنه هي ما بتتناسب مع ثقافتها، ما بتتناسب مع مجتمع. وبإعلان حقوق الإنسان بنت كتير أساسي احترام حقوق وثقافات وحضارات المجتمعات.
يعني مثل ما شفنا كيف تصديقا لكلامك بهاي النقطة بالذات، الفتاة الباكستانية لالا يوسف يلي يعني محاولة لقتلها لأنه طالبت بالتعليم، ويتم اليوم تكريمها وعطاء جائزة نوبل للسلام لأنها يعني أصرت وقاومت وأخذت حقها. فهذا حق من الحقوق اللي قدرت بمجتمع يمكن ما بيوافق على هالبنت. هذا
قبل كذا عام الفكرة كانت كتير غريبة وبعيدة، لأنه بداية ظهور الفكرة كانت هي لإزالة التمييز العنصري. حتى بالدول اللي نحن نعتبرها الدول الكبرى والدول المهمة جدا والأولى، كان عندها مشكلة التمييز العنصري، كان عندها مشكلة الرقيق. يعني بداية ظهور الفكرة من مجتمع جدا متحضر متطور غير مؤذي فينا نقول، بس كان معاملته للرقيق للآخر المختلف. فهي بداية ظهور الفكرة، قديش هلأ كتير بسيطة، بس ببداية ظهورها كانت مستحيلة.
يعني
وحتى هلأ أي فكرة مستحيلة ممكن تظهر أكيد بعد أعوام، في حال استمرينا بالمطالبة وآمنا بالفكرة رح تصير بديهية.
صحيح.
حب أذكر الاتفاقيات المنبثقة عن إعلان حقوق الإنسان، لأنه كتير مهمة. ومجرد العنوان هو بيشرح أول واحدة إزالة التمييز العنصري، اتفاقية التمييز ضد النساء حكينا كتير فيها.
صحيح، حكينا بالسنوات الماضية عنا.
مكافحة العقاب والتعذيب القاسي والمحيط من كرامة الإنسان، خصوصية اللي منشوفه بالسجون. اعلان حقوق الانسان كتير بخص بنود كبيره للتعذيب وال يعني العقوبات المهينه فعلا للكرامه. الاتفاقيه الخاصه بحقوق الطفل امر بديهي وعد ما مكرره ومعاده صرنا يعني مبدئيا اول ما نقول اعلان حقوق الطفل مباشره بنعرف البنود التعليم الغذاء المسكن الامان يعني الثقافه الحق بالتنميه والتطوير. هون بيكون في عنا التمييز باتفاقيه التمييز للتنميه والتطوير بس كمان ما عم اقول انه هي ما انا موجوده على الارض يعني هي اكيد موجوده بس بنسب متفاوته
بين يعني على
حسب بين البلدان, بين البلدان في بلدان انه مسمح لها الضوء اخضر للاخير بالتنميه والتطوير من اتجاه العلوم اتجاه النووي هلا اكثر شيء نذكر صحيح. حتى الاكتشافات البتروليه والاثار في بلدان لا محدوده جدا ومضطره تقدم تقارير دوريه وسنويه للجان معينه. في عنا اتفاقية خاصة بالسكان الأصليين والمحليين للبلاد هيدي كتير مهمة ومهمة بكندا
طبعا لأنه
ومنشوفها نحن منشوفها كل يوم ما فينا نقول إنها فكرة واهية
لا يعني بكندا مطبقة بشكل
100% ما أنا فكرة مجرد فكرة حالمة. بالنسبة للاجئين وعديمي الجنسية هلا اللاجئين صرنا هلا من جديد عم نعرف كل شيء من كل شيء عنهم وما عاد في شيء مخبى ابدا وصرنا نقول هذا ظلم وهذا مو ظلم وهذا عدل وهذا مو عدل. عديمي الجنسيه كثير محاولات بريئه وبسيطه لانه
خجوله يعني
جدا خجوله لانه بالنسبه للبلدان المتطوره كندا امريكا بريطانيا في اوروبا بالاجمال هي
موقعين اتفاقيه
طبعا هو اتفاقيه موجوده و ومعترف فيها بس يعني عديمي الجنسية فينا ندخل إذا نقرب على بلداننا نحن أو بلدان الشرق بالإجمال عديمي الجنسية يعني مجهولي الهوية يعني عديمي النسب ومنفوت بدوامة أكبر فهون بنبلش لاحترام اختلافات الثقافية موجودة الاتفاقية بس هن عندكم حرية الكامل بعدم التوقيع عليها لأنه أنتم عندكم مشكلة أنساب وما إلى ذلك فهون ما كتير منشوفها بس يعني يفترض يكون في محاولات وعلى الأغلب في محاولات
إن شاء الله يجي يوم يعني هو ما بدي يكون أنا متفاهمة كتير بس كل الوضع حتى يعني هلأ شوف اللي صار بميزوري بأمريكا لما قتل الشاب الأسود كيف ويعني واللي قتله هو بوليس أبيض قدي يعني سارت كل الولايات الأخرى
يعني إذا بدنا نشوفها من ناحية متفائلة قبل 30 أو 40 سنة ما كان حتى مسمح لهم ينتفضوا ويعترضوا هلأ يعني عم نشوف
أخذوا شوي عم نشوف يعني أخذوا ربح
لأنه في تعاطف
في تعاطف أكيد
دائما دائما النظرية غير التطبيق النظرية 100% صحيحة التطبيق هون بتشتغل على الدراسات والحقوقيين والدارسين.
هذا بالنسبة لليوم العالمي أو لحقوق أعلان حقوق الإنسان في أي شيء تحب تضيفيه قبل ما ننتقل للمحور
بس بدي نوه بهذا اليوم كتير مهم لأنه بهذا اليوم توزع عدة جوائز من ضمن جائزة نوبل وفي عدة جوائز غير مذكورة يعني غير مذكورة ما أنا كتير معروفة
أوكي.
بس هو يوم يعني مو غلط نفكر فيه ومو غلط نعمل شوية تدوير نشوف مين أخذ جائزة سلام مين أخذ طب مين أخذ يعني في عدة جوائز
نتابعه أكيد يعني. سيدة جورجيت طبعا رح نبدأ موضوعنا السرقة عند المراهقين بحدث صار بمونتريال ونحن بخصنا بخص كل المقيمين بكندا طبعا كل مستمعين أكيد بيعرفوا أنه في حدث عمره 15 سنة هو سرق ديبانور سرق بيمكن 2200 دولار. ليش سرقون؟ سرقون لحتى يروح يجاهد بسوريا أو بالعراق. فبدنا ننطلق من هالمنطلق هاد عن السرقة عند المراهقين. طبعا حكمته الحكومة الكندية أو القضاء الكندي حكمه حكم ما بعرف أنت شو رأيك بالحكم هل هو يعتبر لقاصر بينحكم بهالطريقة هي بعتقد عطوه سجن لثلاث سنوات أو هو كيف بيتم الحكم عليه وهو بهالطريقة يعني عم بيسرق هيك بهالشكل لفعل عمل إرهابي بدنا نقول.
الحكم له وجهتين، من جهة هو حكم عادل لأنه هي عبارة عن جنحة المبلغ، قيمة المبلغ وطبيعة السرقة موصوفة، والنية يعني النية المبيتة يعني لماذا هو سرق، يعني 100% أنه بياخد هالحكم هي لأنه هي جنحة وأخذت المحكمة في أعلى حالات التشدد. وهو ظالم جدا لأنه هذا حدث ونحن الأحداث من عاملهم معاملة جدا خاصة، يعني ما بعرف بعدين إذا ما تابعنا بعدين إذا هو 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، يعني هن 3 سنوات دار احترازي، دور إصلاح، مراقبة، متابعة، لأنه 100% هو معنا بالسجون البالغين، هذا أكيد، هذا حتما، يعني أنه حكومة كحكومة كندا وقضاء مثل قضاء كندا أبدا ما عنده هالثغرة وما عنده أبدا هالتفصيلة لأنه يتناقش فيها، بس أكيد هو دار من دور الإصلاح، دور الاحترازية، لأنه إلهم معاملة خاصة. 3 سنين المدة اللي ارتقاها القاضي بتخيل هي العقوبة المشددة، مو عن السرقة، هي عن النية المبيتة، لأنه نحن عنا بالإضافة لنظرية المؤامرة اللي هي موجودة بقانون العقوبات الجزائي، في عنا القانون الإرهاب يلي هو مفند، يعني هو بيشمل كل شيء فيه بقانون العقوبات الجزائية فتضاعف. بقى أنا وجهة نظري بالنسبة للجريمة كجرم من وجهة نظر القانون هي جنحة كاملة 100%، كحدث معاملته أكيد لح تكون معاملة القاصرين،
لأنه يعني حتما بيحتاج لإعادة تأهيل ل
يعني أكيد مركز احترازي 100% مو بالسجن المركزي الأساسي، هذا أكيد 100%. هلأ الإعلان بهمه أنه يوجه للجمهور ويوصلنا فكرة أنه هو تعاقب على ما ارتكبت يداه، يعني وهي الفكرة وصلت، وهي الفكرة كتير أسلجت صدر كتير عالم كانت مزعوجة، مو فكرة السرقة، لأنه السرقة بالنسبة لنا هون شوي مصطلح متلاعب فيه، أسلجت صدر لأنه هي فكرة الإرهاب بحد ذاتها، التمويل الإرهابية، اتصالات اللي أجراها مع الجمعيات الثانية. فإذا منتابع أكثر منشوف أنه يمكن تنزل العقوبة، يمكن يكون في مراقب، لجنة مراقبة،
خاصة أنه والده هو اللي بلغ عنه، فواضح على أنه الطفل أو يعني الفتى بدنا نقول ما له طفل أو الحدث بيحتاج لرعاية خاصة.
ومجرد الوالد تبليغ عنه كونه الوالد بهذا العمر هو المسؤول عنه، مسؤولية تقصيرية ومسؤولية مدنية، فطالما الأب هو قدم له مساعدة بهالتبليغ هذا أنه أنا خارج عن سيطرتي، ما عم بقدر سيطر، وصلت لحد معين، بتخفف الحكم يعني
عن الأب لأنه الأب
يعني
مسؤول عنه.
بقرب لك ياها مثلا مثل طفل مريض والأب أخده لطبيب، فالطفل المريض يمكن ما جسديا لكن المريض فكريا عنده مشاكل، فهو لجأ للقضاء للأشخاص المعينين ليعالجوه، فهو ما سجن ابنه على قد ما انه حط ابنه بالرعاية المطلوبة.
طبعا ما بدنا كثير نتوسع ونتفرع بمواضيع، طبعا يعني نحكي عن قانون الإرهاب وهالشيء، نحن موضوعنا اليوم عن السرقة عند المراهقين. تعريف السرقة من وجهة نظر القانون كيف تعرفيها؟
القانون كتير مفصل ومحدد السرقة وحاططها بين قوسين حاصرة، بيقلي القانون انه هي اخذ مال الغير دون رضاه وبقصد وبنية الاحتفاظ فيه، يعني عندي بس هي السرقة، يعني اخذ اي شيء ما يملكه الاخر بقصد اني احفظه، امتلكه، سيطر عليه. هلا ليش السرقة؟ لأنه هي آفة كتير كبيرة وموجودة بمجتمعنا. ليش عند المراهقين بالذات؟ لأنه السرقة بالنسبة للقانون هي السرقة، ما بتختلف إذا كان طفل صغير لحتى الشخص البالغ، وما بتفرق إذا كان شغلة سعرها جدا بسيط قيمتها ما تتجاوز سنت إلى شغلة فعلا كتير كبيرة، السرقة هي السرقة بالنسبة للقانون.
صحيح.
عند المراهقين بس لأنه حالات العقاب تختلف عندي، اخترت انه احكي عن المراهقين لانه نظرية السرقة كتير اختلفت بهالايام، هي صارت حالة بطولية، ما عادت حالة أخلاقية، ما عادت آفة، ما عادت مرض، ما عاد شيء بينهز له الضمير الاجتماعي. حتى عم نشوف كتير عم يكون في فخر، وكتير وقت أنا عم بنتمي لعصابة أو وقت شخص عم يقبلوا بعصابة ما، وعم نشوفه بهذا المجتمع. عشان هيك اخترت أحكي عن السرقة واتحدث واستفيد أكثر بالموضوع عند المراهقين.
حتما، لأنه بيكون مرات مثل أعلى لهم، يعني حدا من أصحابهم، وبيصيروا بقى بدهم يعملوا يعني أنه بطولة بهالشي.
للأسف الحالة الهوليودية صورت لنا السرقة على أنه عمل بطولي، يعني هوليود عم تأرجينا السارق على أنه هو شخص محترف، شخص ذكي، شخص أنيق، جميل، محبب، مرغوب، ذكاء،
شكله حلو.
ونحن كلنا بنطمح لأنه نكون بهالمكانة هاي،
خاصة عند المراهقين يعني.
والفكر العام شوي تغير هلأ، يعني صار أنه وقت برتكب شي سرقة قد ما كانت بسيطة أو كبيرة عم يطلعوا يتفخروا فيها أنه أنا استطعت يعني، وفي تشجيع، وفي تشجيع يعني في تشجيع. مشان هيك كندا كتير عم تنظر هلأ بالموضوع شوي أكتر، والحكومة الجديدة عم تجرب تشدد كتير القوانين وعم تأخذ العقوبات لأقصاها، لأنه الدراسات عم تثبت أنه الحالة
عم تتفاقم يعني،
زادت عن الحد الطبيعي بمراحل
مع الأسف يعني. طب شو أركان يعني جريمة السرقة؟ كيف شو؟ لا أكيد أركان يعني
بكل قوانين العالم، يعني من أصغر بلد لأكبر بلد عنا 4 أركان للسرقة، وهذا اللي بيخلينا نفرق عن الاحتيال أو النصب أو الغش، مع أنه أحيانا بنفكروا أنه كله بيشبه بعضه. الأركان هي أول ركن هو الأخذ، حالة الأخذ، حالة مو مجرد وضع اليد، مجرد وضع اليد
شيء مؤلو،
تماما. الشيء الثاني وهو هون اللي كتير نحن المحامين بنلعب عليه، يعني نحن كتير منشوفه مثل ما بيقولوا سويتش، أنه منقلب كتير لإله. شيء منقول منبلش من السيارة، أي شيء ممكن أني أحمله، أي شيء مني. يعني البيت لا تقع عليه السرقة، لكن سند تمليك البيت تقع عليه السرقة.
طبعا لأنه بصير ملك،
يعني أني أنا أخذ المفتاح وفوت على بيته وأتواجد فيه وعيش فيه، ما أعتبر أني سرقت البيت، على قد ما أني أخذ أوراق البيت وأحتفظ فيها ببيتي الخاص، هي تعتبر سرقة لسند تمليك البيت. فمشان هيك كتير هي نقطة حساسة وعنصر كتير بنقدر نحن
أنا النقطة شوي يعني، إذا مثلا الناس مسافرين وأشخاص تانين أخذوا يعني فتحوا الباب بشكل ما وقعدوا بهالبيت، ما بينطبق عليهم قانون السرقة؟
لا، ما نطريقة، هي حيازة
والقانون بيسمح لهم
في لا، القانون ما بيسمح لهم، هي جريمة حيازة ملك الآخر، جريمة
يعني.
طبعا جريمة وجناية، يعني ما بتعود جنحة، ما بنعود نقدر نفندها كجنح. لكن ما بقدر أنا أطبق عليها أركان الجريمة للسرقة، يعني بتتغير عندي المادة، عندي المادة هون 621 بيصير عندي المادة
غير
مادة الحيازة، أنه استعمال ملك الآخر، تملك المتروك، يعني غيرت المادة القانونية بالعقوبات. الشيء المنقول حكينا، ثلاثة هي مملوك للغير، يجب أن يكون مملوكا للغير، ما نو متروك، ما نو ملقى، ما نو ضائع، لأنه الضائع في له حكم اللقطة، حكم
كمان
كمان مادة تانية. كمان هون شوي منقدر نقول أنه هذا يعني ممكن نتحجج أنه ما كان بيعرف أنه هذا الشيء موجود لشخص تاني، بس هون بكندا ما فينا نعمله، لأنه إجمالا هون حتى لو كانت ديبينور هي ديبينورات كبيرة، وحتى لو كان مول أو سنتر هو يعني كله محدد باسمه، وكله حتى بالباركود منلاقي أنه موجود، يعني هون بكندا هي مسكرة تماما هذا الثغرة. فإثبات أنه هذا الشيء عائد للشخص المجني عليه سهل جدا. هون ببلادنا يعني شوي
مختلف.
الأربعة وهي هون نحن من إلا الجريمة المستحيلة، النية، القصد الجرمي،
النية، فقط النية بدون التنفيذ.
وضعت يدي على الشيء، شيء ممكن أني أنقله، ممكن أني حوزه، أدخله ضمن حياتي، مملوك لشخص آخر، لكن بنية السرقة هل قصدي قصد جرمي أو قصدي قصد إخفاء الشيء أو تماما. يعني القصد الجرمي كتير يفترض أنه يعني بقصد تملكه لازم أنا أحصل على هذا الشيء لأنه أنا بدي أحصل عليه،
وهذا يعتبر جرم أيضا.
تماما. مشان هيك منلاقي هون منشوف كتير بالسيكوريتي هون بيقولولك أنه نحنا حتى لو شفنا على الكاميرا 100% أنه هذا الشخص نقل هذا الشيء وحطه بجيبته وحطه بجزدانه، ما عنا حق انه نفوت ونقله طلع من جزدانك طلع من جيبتك. لازم نثبت القصد الجرمي. كيف؟ انه لازم هذا الشخص يبتعد عن المحل، يبتعد عن الباب الاول لنمسكه عند الباب الثاني، هون بتتوفر القصد الجرمي.
يعني انه في احتمال ظن منهم انه احتمال ممكن يرجعوا بعدين، يعني
ما
أو نسي يدفع مثلا.
في كتير احتمالات، يعني في كتير احتمالات. أنا عم بلعب، أنا بعرف أنه في كاميرات هون عم بداعبكم، أنا عندي حس الدعابة، بحب اشتغل مع السيكوريتي، بدي جربكم. كتير هون بيقولون أنه بدي جرب إذا السيكوريتي بهذا المكان 100%
في تلاعب. يعني
عشان هيك القصد الجرمي هون كتير صعب صعب، لازم أنه فعلا يخرج من المكان تماما. عنا ببلادنا شوي أسهل لأنه ببلادنا منحلة بين بعضنا، يعني إذا حدا كان عند لقط عم ياخد شيء أكتر شيء نشوفها تجار المجوهرات أنه سامحنا من سامحك، بتعرفي هذا الشيء شائع
تنتهي عند
تماما تنتهي يعني بقلب المحل أو بيدخلوا الأشخاص كذا، بس لا ينفي أنه صار في عندي جرم. يعني جرم كنظرية واهية
طبعاً.
الجريمة
طبعاً.
هي جريمة سرقة. هاي بالنسبة للأركان.
بالنسبة إذا بدنا نحكي إيمتى بيستفيد السارق من العذر المحلل يعني للجرم
الجريمة. هلأ عندي جريمة أنا كاملة، هي أني سرقت شيئا ما، سرق الجاني أي شيء ووضعه ضمن حق يعني دائرة حيازته وصار خلص ملكه. هلأ هون قانونيا أنا عندي جرم جريمة تتدرج ضمن الجنحة إلى الجناية حسب قيمة الشيء المسروق. الجاني بيستفيد من عذر محل. معنى العذر المحل معناته أنه جريمة موجودة ولكن لا يوجد عقاب، حلل لك العقاب، غير موجود العقاب. القاضي بيعطي العذار المحل جنون، عته، مخدر، مسكن، هي منشوفها كتير هون، تحت ضرب الكحول. بالنسبة للكحول والمخدرات والأدوية والتعاطي ما في عندي عذر محل، عندي عذر مخفف. يعني باخذ العقوبة
باخذ العذر اقبح من ذنب يعني. وهذا بيؤدي
لمرفوض اجتماعيا طبعا. مرفوض اجتماعيا مرفوض، لكن القانون بتلاقي انه عم يعطي اوسع الابواب
مشان ما يصير في ظلم. يعني
فرصه ثانيه، دائما نحن نقول فرصه ثانيه، لانه اذا بدي طبق العداله مثل ما هي، انت سرقت حتى لو اعتذرت لكن انت سارق، وهذه العداله قاسيه نوعا ما. أما إذا بدي أنظر بنظرة حقوقية شوي أليان، لازم يكون في فرصة تانية، لازم يكون في سماح، لازم أنه يكون في إصلاح، لأنه هذا الشخص ما فيني إلغي من المجتمع، هذا موجود. فإذا ما بدي
فيني أهله يعني لحتى يبتعد عنه.
مشان هيك عنا الأعذار المخففة، العذر المخفف. العذر المحل هو بجريمة هو بس العته، الجنون، يعني حالة من حالات نقص الأهلية، الأطفال تحت سن العشر سنين، تحت العشر سنين عذر عذر
تحت العشر سنين إذا سرق، وكمان
يعني يعتبر إنه هو طفل ناقص الأهلية، يعني ما عنده أهلية أبدا، مو إنه عنده جزء من الأهلية، غير مؤهل، غير واعي، غير مدرك، ما عنده التمييز بين ما له وما عليه، إذا الشيء له أو لا، مجرد العرض بالنسبة له على أي فيترين فإذا هو متاح.
طب من أي سن للمراهقين بيبدوا بيتحاسبوا بتطبق عليهم؟
في عندي 10 سنين ل 10 ل 15 و 15 ل 18 ولا 21. العقوبات هون تتراوح يعني حسب الأعمار، حسب قيمة المسروق، حسب إذا هي سرقة موصوفة أو لا. هلأ على التالي بنشرح شو معنى السرقة الموصوفة.
طيب شو هي أنواع السرقات هلأ بدنا نحكي فيها مثل ما تفضلتي قبل شوي وحكيتي عنها؟
في عنا سرقات بسيطة، ومن اسمها مبين أنه هي سرقات بسيطة، هي حالات السطو على محال تجارية. هلأ من جديد من فترة حكينا عن الجريمة الإلكترونية، سرقة كتير بتلاقي دورة هون، بس لهلأ إسا بالمجتمع إسا ما قدرنا نوصل إنه هاي السرقة. إسا لهلأ عم نتعامل معها لحماية الحقوق الملكية الفكرية والأدبية وما إلى ذلك، ولكن هي تندرج تحت جريمة السرقة. فالجريمة البسيطة الأركان الأربعة اللي حكينا عنهم موجودة بوضع اليد، الأخذ، التملك، شيء منقول مملوك للآخر، نية والقصد أني أتملكه وأخرجه من دائرة الحيازة للمجني عليه وأضعه تحت تصرفي بشكل كامل. هي الجريمة البسيطة تتطور في حال اقترانها بظروف مشددة ويصبح الاسم السرقة الموصوفة. نفس الأركان، نفس الملابسات، نفس الميزات، ولكن في عندي الظروف المشددة اللي والظروف المحيطة لهالجريمة هي اللي بتضاعف العقوبة وبتحيلها من جنحة إلى جناية. تفريق الجنح والجنايات هي بالعقوبة، يعني الجنح أنا عندي من
أخف عقوبة
من غرامة للشهور للثلاث سنين.
الجنحة ثلاث سنين حبس،
أوكي. والجناية هي من طبعا غرامة بالإضافة لحبس ثلاثة.
طب بالنسبة
إلى درجات المؤبد
إلا المراهق مين بيدفعها؟ الأهل
الغرامة. هلأ المراهق إذا كان هو بعمر، مشان هيك قلت لك من 15 ل 18 أو 21، بهذا السن بحق له ياخد شغل، أعمال مسمح له بأعمال صيفية، مسمح له بساعات معينة.
إذا ما بيشتغل بيسرق بس، مين اللي لازم يدفع الغرامة؟
ولي الأمر. طالما هو أنا مسؤولة عنه فمسؤولية هون تتجه لاتجاه المدني، هي مسؤولية تقصيرية، أنا مقصرة. ومسؤولية جزائية كونه أنا مسؤولة ماليا عنه، موجود ببيتي، أنا مسؤولة بالصرف وبكل الاتجاهات المالية.
بس بدي يعني أحكي على شغلة صغيرة يمكن تكون تفيد كتير من أحبائنا المستمعين. يعني أولادنا لما بيكونوا عمرهم 16 سنة بيقدروا بيسوقوا السيارة، بيرتكبوا حادث لا سمح الله، وطبعا شركات التأمين بترفع يعني بترفع المبلغ يلي لازم تأمين. ما بيقع رفع التأمين على الطفل، يعني الشاب اللي عمره أو الصبية اللي عمرها 16 بيروح للأم أو الأب،
لأنه هن الموقعين على أوراق كفالة. يعني وقت جاء الولد بده يجيب سيارة ومسمح له يسوق، هو بكفالة أهله. يعني مو بيطلبوا ضامن، بتخيل هون بيطلبوا شخص بيقود السيارة لفترة طويلة، فبيطلبوا توقيع تاني على الأوراق. فأنا عم وقع مو مجرد أنه أنا الوالد أو أنا الأم، أنا عم وقع على أني كمان كفيل. وهنا متأكدين أنه الشاب أو الصبية اللي عمره 15 سنة متأكدين أنه ما راح يقدروا يعودوا. مشان هيك منلاقيهم ما بيقدروا يتملكوا بهذا الوقت، ما بيقدروا يتملكوا بيت، ما بيقدروا ياخذوا القرض المناسب ليتملكوا بيت، ما بيقدروا يفتحوا بزنس الخاص تبعهم، لانه هن اكيد بهذا العمر غير مؤهلين. يعني لا ماديا، وحتى اذا كان موجود ماديا عن طريق الاهل او ما الى ذلك، حتى خبرتهم كثير بسيطه وضحله، شهادتهم استا ما اخذوها، التدريب الخاص اللي لازم يتدربه هو ما هو موجود. وبهذا العمر المراهقين بيكونوا يعني أبطال حقيقيين، أحلامهم منفذة، أحلامهم موجودة، ما عندهم مستحيل، ما عندهم خيال. مشان هيك كتير الوضع حساس.
طب شو هي الحالات المخففة للعقوبة؟
المخففة للعقوبة في حال كان السارق مراهق تخفف العقوبة، يعني بنحكم عليه ولكن بيرجع بخفف القاضي العقوبة
كونه انه مراهق بهالعمل، يعني
بتكون او غرامة او بتكون بتكون احكام خاصة انه يعمل عمل اجتماعي او يزور مراكز اصلاحية بيؤدي توقيع، يعني حسب ما بيرتقيه القاضي. اذا كان ندم، يعني منلاقي مثلا في كتير مجرمين اخذوا الشيء حطوا تحت حيازتهم متملكوه بس رجعوا اعادوه لمكانه، منلاقي كتير هذا الشيء بسرقة العربات السيارات. هلا السيارات دائما ما بينظر لها ابدا ولا اي قاضي بينظر لها انه بحالة مخففة، لكن حالة الندم بتخفف العقوبة. سرقة الابن من ابوه
كمان
القاضي شوي بيساعد، حتى لو كان الابن بالغ حتى لو ما كان هو مراهق بيعتبر انه مال الاب هو
ماله،
هو يعني ما موجود في البيت هو موجود
يعود للاولاد ايضا.
مشان هيك كتير محصورة هي الجريمة بشكوى من الاهل، يعني في حال الاهل اشتكوا وقدموا تقرير وضابطة عدلية ترفع الجلسة وتثبت حالة السرقة، بس في عنا حالات مخففة ما بنحكم بالحد الأقصى للعقوبة.
هاي هي أكتر شيء. طبعا بدنا تفضلي
بدي أحكي عن إيمت بناخد بأقصى عقوبة. يعني نحن مثلا في عنا من 3 سنين ل10 سنين، ممكن تكون 15 سنة، أحيانا كتير توصل للمؤبد. هون وقت تكون السرقة موصوفة مترافقة بحالات مثل حالات الليل، يعني السرقة وقت تكون بالليل كتير بتختلف وجهة نظر العدالة لإلها وقت تكون بالنهار، إنه بالنهار الليل هي ظروف كتير مناسبة لأي شخص يقتحم بيت، لأي شخص يفوت منزل، لأنه هن الأشخاص إما غير متواجدين أو نائمين. وقت يكونوا مجموعة 2 أو 3 فأكثر، سرقة موصوفة مشددة بياخد دائما بأقصى حالة للعقوبات. أنتوا 3 أشخاص، أنتوا عصابة، أنتوا مبيتين نية جرمية، في الوسائل المستخدمة عند المرتكبين الجرائم إذا كان أقنعة أو أسلحة أو مفاتيح أو أدات كسر خلع، هون في عندي خطة، في عندي خطة كاملة، يعني
نية مية مع القصد، يعني
نية الجاني 100% بالسرقة. صفة الفاعل هون شوي بنحكي عنها زيادة، لأنه هون القانون أبدا ما بيرحم والعدالة أبدا ما بتنظر إلا بنظرة قاسية جدا. وقت يكون الفاعل موظف، خادم، عسكري، وقانوننا السوري في مفند مادة إضافية للسرقة من سرقة المخدوم، يعني وقت يكون في عامل، موظف، أي شخص بيشتغل منصبه مركزه لياخد من ربع عمله، مباشرة العقوبة بتتضاعف، الغرامة بتتضاعف، ممنوع الكفالة، ممنوع إخلاء السبيل، يحكم هو ومسجون. يعني كتير العدالة هون مشان شوي فكرة الأمانة، فكرة يعني الفكرة هي فكرة أمانة، إنه أنا عم باخد شيء من مكان عملي. في حالات في عندي من حالات المشددة كمان في حالات العصيان والاضطرابات، الحروب، الفيضانات، وهي بنشوفها كل يوم، أي فوضى بتصير عم نشوفها كتير بالداونتاون هون، أي فوضى بتصير، أي لعبة رياضية مباشرة بينكسر محل وبيتاخد منه الأشياء مباشرة. هون السرقة 100%، ما في عندي حاجة للإثبات. أي شخص بينمسك حتى لو هو ما كان منظم
من ضمن
عصابة أو شيء، مباشرة جريمة موصوفة جناية
لأنه شارك هو
بالمدة القصوى للعقوبة، لأنه استغل حالة الفوضى وهو يعتبروه كمان حسب نظرية، دائما نرجع للعالم الإيطالي لامبروزو، هو مجرم منظم، هو مجرم مبيت، مجرد ما أنه أتيحت له الفرصة فظهرت النية الإجرامية، ظهرت الحالة الإجرامية عنده وبالتالي ارتكب الجرم.
بتحبي تضيفي أي إضافة بالنسبة للقوانين يلي بتخص أو للجرائم يلي بيرتكبوها المراهقين؟ أي شيء بتحب تضيفيه؟ يعني أكيد
يلي بدي أقوله، ما بعرف إذا هو رح تكون نهاية رح تكون خاتمة،
رح تكون
يلي بدي أقوله إنه نحنا ما لازم نستغل القوانين، لأنه نحنا لازم نطلع من وجهة نظر المواد القانونية. وجهة نظر المواد القانونية بتقلي إن الجاني اللي ارتكب جريمة حتى لو ما أخذ عليه عقوبة، حتى لو كانت عقوبته مخففة أو محلة أو القاضي نظر له بوجهة الرحمة، كأهل كمجتمع يفترض أنه ننظر للموضوع بشوية حذر
طبعاً.
لأنه في عنا بداية، وما لازم أبدا ننكر نظرية التكرار، وخصوصا منلاقيها بحالات السرقة. السرقة تبلش عند الجاني بشي بسيط، وبيوصفوها كل الباحثين بعلوم الإجرام أنه هي شيء ملذذ، هي شيء يستطيبه الآخرون. نشوة النجاح، نشوة التفوق، شعور أنه هو قدر
يضحك على
تماماً تماماً، يقدر يتسلل من العقاب. هذا الشعور بيؤدي لحالة بالتكرار. وهون دور الأهل، دور المجتمع. ما بدي أنا دائما أحمل سياط وإلحقه أنه أنت مجرم، أنت سارق، أنت سارق. لازم أعطيه فرصة تانية، لكن بالنتيجة أنا ما لازم مرق، يعني ما لازم انه تم عن طريق الصلحة او تم عن طريق انه اوكي منعرفهم وبيعرفونا وصلحنا بينهم. لا، يفترض نشوف مراكز اصلاحية، يفترض مثل ما عمل الاب
بالحادثة اللي صارت
100% انه يشوف التدابير، لانه قد ما كانت بسيطة هي متطورة، هي بداية، هي يعني البذرة اللي فعلا عم تنمو. وغالبا جرائم السرقة كل يعني كل
ما كان المجرم ذكي الا يترك وراء يعني سبب يدل عليه اكيد. يعني
في بعض الاستثناءات، ولكن دائما في استثناءات، ولكن معظم السارقين يلي هن مشهورين كتير بلشوا بشي بسيط واستلذوا واستطابوا الحالة وكبرت معهم الأمور، وصاروا يتعاقبوا على التكرار ما يتعاقبوا على الجريمة نفسها. يعني بتذكر كان عندي موكل، هو سارق وعنده ملف، وعنده ملف كتير كبير، وكان يدخل للسجن ويطلع، وأمرار يمرق بجرمه، أمرار يتعاقب. وقت مسك بالمرة النهائية كان عم ياخد بطارية كتير بسيطة، مسك ونعاقب، تعاقب لتسعة لعشر سنين،
لأنه عنده
كان عم بيقلي أنا بطارية إمتى عشر ما بعرف يعني إنه هيدا تلقت، تعاقبت على التكرار. مشان هيك بس بالتنبيه الصغير للأهالي، حتى لو ما رحتوا على المحكمة، لو كان في بس تقرير بسيط كتبوا السيكوريتي بالمحل أو رحتوا الشرطة أجت سجلت عندها، ما تفكروا أنه انتهت، هي ما انتهت، لأنه المرة الثانية ولح يكون في مرة ثانية لح يروح على المحكمة، والثالثة لح يفوت
يصير أصعب
يتغلل أكثر، والدوسيه لح يكبر، وما رح يقدر يخرج بالموضوع، لا من مجتمع ما لح يرحمه، ولا القضاء، هو بالنسبة للقضاء مسجل.
صحيح. بالنهاية هيك، ولو باختصار أخذنا كتير الوقت سرقنا، أشهر قصص السرقات يعني شو بذاكرتك؟ في أي شيء قصة مشهورة كتير حتى نعمل عليها فيلم بيقولوا؟ بعتقد هو توفى اسمه روني بيجر، أشهر مجرمي بريطانيا، واللي عرف بدوره بقضية ما، وألف من وحية، ألفوا كتير سينمائيين. شوفي مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي، يعني عملوا أفلام وعملوا شيء كتير كبير، ففعلا شغلة صغيرة يعني نوع من التباهي، يعني هذا بيكون
بس غلط كبير يعني. ولازم طبعاً. لازم الأهالي مثل ما بيغزوا الأولاد، مثل ما بيفوتوا على البيت أشياء جديدة، يفوتوا هالمفهوم، يرجعوا يفوتوا، مثل ما عم نحضر بالسينما أفلام وعم نتفرج على هالقصص الجرائم والمسلسلات تبع الخصوصية اللي إلها علاقة بهاي المواضيع.
صحيح.
لازم نمرق مساج، لازم نمرق رسالة إنه هذا غلط، حتى لو قبلناها. هلا خصوصي نحن هون بكندا كتير العالم مبسوطة بقصة عم نقدر ناخد كروت، عم نقدر نسحب من الكروت. هذا غلط يعني، لازم نقول هذا غلط، مو بس لأنه أنا بتعاقب، لأنه أنا عم مرق للجيل كامل إيه إنه أنت مسمح لك. لا أنت ما أنا مسمح لك، وأكيد أكيد لح تتعاقب إذا مو أنت الجيل يلي لح يجي بعدك، لأنه سمحت لهالموضوع يمرق ببساطة، وأنه كان فخر لك بيوم من الأيام.
صحيح. إذن دور الأهل كتير مهم، دور المدرسة مهم، دور الأعلام كتير كمان مهم، كلياتهم الأفلام يعني هذا كلياته بيأثر على بنية المراهق.
شكرا. أبدا أبدا ما في شيء اسمه سرقة مسموحة
يعني، أكيد لا أكيد لا،
حتى لو أنه وصلنا ببعض القوانين أنه السرقة لأجل بس الغذاء معلش، وهذا يعني بالنسبة للشيء للقانون هو الشيء رحيم، إذا أنا جائع فيسمح أني أخذ اللقمة اللي أنا عاوزة، بس ما في شيء اسمه مثل ما في كذبة بيضة في سرقة بيضة، لا ما في
أبدا أكيد. شكرا كثير المحامية الأستاذ جورجية غنيم، شكرا لهالفقرة المهمة كثير اللي عطيتينا فيها معلومات مهمة كثير. أعزائي المستمعين، كنتوا بفقرة حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجية غنيم، وكانت عن السرقة عند المراهقين. أعزائي، بعد فاصل قصير ابقوا معنا، رح تكون الفقرة الثقافية عن رحلة الإنسان في الفضاء من عباس بن فرناس وحتى عام 2030 بالمريخ مع دكتور ناهد كوسا.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.